بسم الله الرحمن الرحيم. تسابيع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
دور المرأة في إصلاح المجتمع
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات في جدة في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني عام 1400 لأعبر أما في نفسي عن هذا الموضوع الخطير، وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأقول مستعينا بالله عز وجل طالبا منه التوفيق للصواب والسداد، إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين: النوع الأول الإصلاح الظاهر الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما الثاني وهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر وفي البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لوجهين أو لسببين: السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرها النساء كما دلت على ذلك السنة النبوية، ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكون أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. على كل حال، فعلى المرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وهي أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع. ولذلك أي لإصلاح المرأة للمجتمع أسباب متعددة، فمنها أولا أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة في بنات جنسها. ولكن كيف تصل إلى الصلاح؟ إنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم، بالعلم الشرعي الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إذا أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء سواء كان هؤلاء العلماء من الرجال أو من النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة، فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استعملت في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم، فيتلقى العلم إما من أفواه العلماء وإما من بطون الكتب. ثانيا لا بد أن تكون المرأة، أو السبب الثاني من إصلاح المرأة للمجتمع، أن يمن الله عليها أي على المرأة بالبيان والفصاحة، بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير بيان، تعبر عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا، أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير. نقول الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من علوم العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس ولو قليلة بحيث تعبر عن نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع به أن تصل المعاني أو أن توصل، تستطيع به أن توصل المعاني إلى أفئدة النساء اللاتي تخاطبهن. السبب الثالث أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه كما قال ذلك أهل العلم، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتيه الله الحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة اللائقة به، فإذا كان جاهلا عومل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما لكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عومل بما تقتضيه حاله، وإذا كان عالما وعنده شيء من الاستكبار ورد الحق عومل بما تقتضيه حاله. فالناس على درجات ثلاث: جاهل وعالم متكاسل وعالم معاند. ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر كل واحد ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر، فلا بد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وإنما قال ذلك ليعرف معاذ حالهم حتى يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا. ويدل لاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك أمثلة. المثال الأول فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فتنحى ناحية في المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة ونهوا وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به، وقال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه أي على البول ذنوب من ماء أي دلو من الماء، ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى أو القدر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلنأخذ من هذه القصة عبرة. أولا أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة في الإنكار على فاعل المنكر. ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل زجرهم أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به. ومنها أي من العبر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منكرا لدفع ما هو أنكر منه. المنكر الذي أقره استمرار هذا الأعرابي في البول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام فإما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث من المسجد بقعة أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. وثانيا أن هذا الأعرابي إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول. فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة الكبرى فإن هذه المفسدة التي حصلت لن ترتفع. فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة نأخذ منها عبرة، وهي أن المنكر إذا كان لا يزول إلا إلى شيء أنكر منه فإن الواجب الإمساك دفعا لكبرى المفسدتين بصغراهما. ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب وهو الرب عز وجل، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم، وقال نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء أي دلو، ففيه عبرة، وهي أن الأولى المبادرة في إزالة المفسدة، لأن التأخير له آفات، إذ من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها فتطهر من أجل ذلك، ولكن الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. وهذه نقطة هامة جدا، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة خوفا من العجز عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه. فمثلا لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة وأن لا يؤخر، لأنه ربما ينسى في المستقبل أو يعجز عن إزالتها إما لفقد الماء أو لغير ذلك. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبع البول مباشرة ولم يؤخر غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرنا آنفا. في هذا الحديث أيضا من العبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأعرابي بشأن هذه المساجد، وأنها إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال: ولم يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. فشأن المساجد أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر، وأن لا يعمل فيها إلا ما بنيت له من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. في هذا الحديث من العبر أن الإنسان إذا دعا بالحكمة واللطف واللين حصل من المطلوب ما هو أكبر مما لو أراد معالجة الشيء بالعنف. وقد اقتنع هذا الأعرابي اقتناعا تاما مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل جانب اللين والرفق، لأنه جاهل بلا شك، فإنه لا يمكن لعالم بحرمة المسجد وتعظيمه أن يقوم أمام الناس ليبول في جانب منه. مثال آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم في رمضان، فماذا عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا نادما وليس معرضا مستهترا غير مبال بما جرى منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه؟ فقال لا. فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. ثم جلس الرجل فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. ففي هذه القصة عبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم يزجر ولم يوبخ، لأنه جاء تائبا نادما. وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم جاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه. لذلك عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليهم لولا فقره أن يطعمه 60 مسكينا. أما المثال الثالث فهو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني استنكارا لقوله. فقال واثق لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني. أما المثال الرابع فهو في قصة رجل كان عليه خاتم من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام على الأمة، على ذكور هذه الأمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاملة فيها شيء من الشدة على هذا الرجل، والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فلهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي هي أشد من معاملة من ذكرنا. إذن لابد أن يكون الداعية منزلا لكل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال، فهناك جاهل لا يدري، وهناك عالم لكنه عنده فتور وكسل، وهناك عالم لكنه معاند ومستكبر، فيجب أن ينزل كل واحد من هؤلاء المنزلة اللائقة به. والسبب الرابع من أسباب إصلاح المرأة للمجتمع أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم. فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق، بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة، وظهروا على يدها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها، وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب، بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ أن الإصلاح لا بد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح، ولا بد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة يعبدون الأصنام ويقطعون أرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير الحق، لم يستسلم، بل لم يأذن له الله عز وجل أن يستسلم للأمر الواقع، بل قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فأمره أن يصدع بالحق وأن يعرض عن الجاهلين ويتناسى جهلهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر. وهذا هو الذي حصل. نعم، ربما يقول قائل إن من الحكمة أن نغير، لكن لا بالسرعة التي نريدها، لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح. فحينئذ لا بد أن ينتقل الإنسان الناس لإصلاحهم من المهم، بل من الأهم إلى ما دونه، أن يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحا، ثم ينتقل بالناس شيئا فشيئا حتى يتم له مقصود. السبب الخامس من إصلاح المجتمع، أو السبب الخامس لإصلاح المجتمع، أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع في المدرسة، سواء كانت الدراسة فيها من الدراسات العليا أو فيما دونها، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. وقد بلغنا ولله الحمد أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنها قد ترتب جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية أو العلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه، وهو ثواب باق لها بعد موتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات أو من خلال المجتمعات في المدارس أو غيرها كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع. هذا هو ما حضرني الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع وذكر الأسباب التي يكون بها الإصلاح. والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أخيرا نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما سمعنا. ولا شك أيها الأخوات المسلمات أن المرأة المسلمة إذا صلحت فإن صلاحها سوف يتعداها إلى غيرها، ونبشركن ببشارة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة المتقية التي أصلحت قلبها والتزمت للسير على طريق الله. وهذه البشارة للمرأة خاصة وليست للرجل، وهي أنها تخير يوم القيامة في حال دخول الجنة من أي أبواب الجنة شاءت، كما جاء ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. ومن لديها سؤال فلتتفضل.
السؤال يقول: هناك في الكلية من تفتي الطالبات بأن الركوب مع السائق ليس بخلوة، وأن العلماء يختلفون في ذلك، وأن هذا لو فرض أن يكون خلوة فإنه من باب سد الذرائع، وما كان كذلك، وما يباح كما ذكر ابن القيم. نعم، فما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت. وهذه العبارة من أبلغ العبارات في الزجر والنهي، لأن الفرار من الموت أمر معلوم بطبيعة البشر، بل حتى بطبيعة الحيوان. فإذا كان خلو الحمو وهو قريب الزوج لزوجة قريبه هو الموت، فهذا يعني أنه يجب الفرار منه. وثبت عنه أيضا أنه خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة في السيارة وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه ليس بخلوة، فإنه إن لم يكن خلوة فهو أشد، لأن السائق يتصرف في السيارة كيفما شاء. وقد وردت علينا أسئلة في هذا الأمر تدل على خطورته، وأن الإنسان مهما بلغ من العفاف فإن الشيطان في هذه الحال يجري منه مجرى الدم ويغريه ويمنيه. وإذا لم يحصل وإذا لم تحصل الفتنة في أول مرة فإنها قد تحصل في المرة الثانية أو المرة الثالثة. وأما إفتاء بعض النساء بذلك بناء على خلاف العلماء، فإننا لو أردنا أن نجعل من خلاف العلماء وسيلة إلى الإفتاء بما ظاهر النصوص تحريمه، لا حصل في هذا خلل كثير، ولكنا من المتتبعين للرخص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تتبع الرخص حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع رخص العلماء، بل الواجب أن يتبع ما قام الدليل عليه من وجوب أو تحريم أو إباحة. وأما قول السائل إن تحريم الخلوة من باب سد الذرائع، فإننا نقول له: ما هو دليلك على أن هذا من باب سد الذرائع؟ قد يكون من باب الغايات وليس من باب الوسائل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة بالمرأة لذاتها، أي لذات الخلوة، لا لأنها قد تكون وسيلة إلى الفاحشة، بل تكون هي نفسها غاية مقصودة للشارع، وحينئذ لا يرد ما استشهد به السائل من كلام ابن القيم رحمه الله في أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة، ومثل لذلك ببيع الرطب بالتمر، فإنه حرام ولكنه عند الحاجة يجوز كما في العرايا. ومثلوا لذلك أيضا باستعمال الإناء إذا كان مضببا بشيء من الفضة في الحاجة إلى لأم الكسر، فإنه جائز مع أن الشرب بأن الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما حرام. على كل حال نحن نقول في الجواب عن هذا: أولا، من قال إن هذا من باب تحريم، من باب سد الذرائع، وأنه من تحريم الوسائل؟ وثانيا أن نقول إن قوة الداعي في النفس لفتنة المرأة قد يجعل الخلوة شيئا مقصودا وغاية للشر، ولا سيما إذا كان الراكب شابا والراكبة كذلك شابة. السؤال عن المساهمة في شركة صافولة. السؤال عن المساهمة في شركة صافولة وغيرها من الشركات، والجواب عن ذلك أن نقول أو أن نجيب بجواب أعم من السؤال. فالمساهمة في الشركات المطروحة على قسمين: القسم الأول أن تكون المساهمة في دور الربا وهي البنوك، فهذه لا تجوز المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه، لأن المشاركة فيها مشاركة في الربا، والربا من أكبر الذنوب، بل إن الله تعالى توعد عليه بعقوبات عظيمة لا يوجد مثلها في أي معصية دون الشرك. وعلى هذا فنقول: إذا كانت المساهمة في شيء من البنوك فهي حرام بكل حال، لأن ذلك من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. أما القسم الثاني فهو المساهمة أو المشاركة في الشركات التي لم تنشأ للربا أصلا، وإنما أنشأت للتجارة والتنمية، ولكن قد يحصل فيها شيء من الربا. فنقول في هذا القسم إن الأولى ترك المساهمة فيه، وهو الورع، وهو أسلم للذمة. ولكن لو أن الإنسان قد تورط في ذلك وساهم، أو أراد أن لا يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه يبقى على مساهمته، ثم إذا جاءت الأرباح فإن علم مقدار الربا أخرجه، بل إن علم مقدار الربا لم يدخله في ملكه وبذله في شيء من المصالح كسد حاجة الفقير وإصلاح الطرق وإصلاح المساجد والفرادات في الأسواق أو في المساجد وما أشبه ذلك، وإن كان لا يعلم مقدار الربا فإنه يتصدق بنصف الربح، لا يظلم ولا يظلم. وهذا الجواب تندرج فيه المساهمة في صافولة. فنقول الذي يريد أن يسلك سبيل الورع يترك المساهمة فيها، ومن أراد أن لا يسلك هذا السبيل فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكن عليه أن يتحرى ما فيه الربا ولا يدخله في ملكه. سؤال عن امرأة لا يرى زوجها أن تتحجب عن إخوانه، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها مع ستر جميع بدنها؟ والجواب لا، بل الواجب أن تغطي وجهها سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرضى، ولكن عليها أن تقنع بأن كشف الوجه لغير المحارم حرام حتى يقتنع بذلك، فإن لم يقتنع فإن الواجب طلب رضا الله عز وجل وإن غضب الناس، لأن من يلتمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تخالف، نعم، ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها أن تخالف أمر الله عز وجل من أجل رضا الزوج أو غيره من الناس. نعم، عليكم السلام. السؤال عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل على إثر خصام بينهما، ثم بعد مدة طلقها مرة ثانية بالثلاث على إثر خصام بينهما، ثم اتصل بها ثانية بل ثالثة بواسطة الهاتف وقال كنت طلقتك وأنا في حال غضب بالثلاث وأنت الآن طالقة بالمليون. والسؤال هل تطلق هذه المرأة بالمليون أو ماذا؟ الجواب على ذلك أنها لا تطلق بالمليون، لأن الطلاق المحدد شرعا هو الثلاث، ولكن إذا ثبت أن الطلقة الوسطى كانت في غضب شديد لا يملك نفسه فيه فإنها لا تقع، وحينئذ تكون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى التي طلقها وهي حامل، والطلقة الأخيرة التي طلقها وهو متأني ولكنه اختار المليون على الواحدة. وفي هذا الحال نقول إذا كان لديهم إشكال في الموضوع فليتصلوا بنا لترتيب الأمر اللازم لإفتائهم. نعم، السؤال عن شراء الإنسان الشيء بالنسبة، يعني أنه يحتاج إلى أثاث للبيت وليس عنده شيء، فيتفق مع الراجحي أو مع غيره على أن يشتري له هذا الأثاث وثم يبيعه عليه بزائد على الثمن الأصلي بالنسبة، فيذهب الرجل المحتاج إلى هذا الأثاث ويشتري الأثاث من التاجر ويقيد الفاتورة باسم الراجح أو الشركة الاتفاق أو التاجر الذي اتفق معه، فأقول إن هذا حرام ولا يجوز، لأنه تحيل على الربا، فإن حقيقة الأمر أن الراجح مثلا أقرضه ثمن هذه السلعة بربا، ومن المعلوم عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. أما لو اشترى الأثاث من التاجر الذي عنده هذا الأثاث بقيمة زائدة على القيمة الحاضرة وكان شراؤه بثمن مؤجل فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه محذور شرعي. نعم. وإذا كان الإنسان قد وقع منه هذا العمل فإن الواجب على شركة الراجحي أن تسقط عنه ما أخذت منه من الزيادة. أما بالنسبة للمظلوم الذي أخذت منه هذه الزيادة فإن تمكن من عدم دفعها فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لهذه العملية، والراجحي سوف يطالب بحقه. نعم 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 عليكم السلام. هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق، فقد قلت إنه إذا كان الأمر قد وقع وأن الرجل اشترى السيارة باسم الراجح والراجح باعها عليه بأكثر مقسطة، فهنا الإثم على الراجح مثلا، وعلى هذا إن كان عالما، لكن إذا لم يكن عالما فلا إثم عليه، ونقول إنه لا يلزمه شرعا أن يدفع إلا قيمة السيارة الأصلية، لكن لو ألزمه الراجح بالدفع ودفع فإنه لا إثم عليه في هذه الحال، لأنه غير قادر على الامتناع من الدفع. استماع الأغاني الوطنية أو غير الوطنية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون معها موسيقى فهذه فالاستماع إلى هذه حرام بكل حال من أجل ما صاحبها من الموسيقى، لأن الموسيقى من المعازف والمعازف حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. القسم الثاني أن لا تكون الأغاني مصحوبة بالموسيقى ولا بغيرها من آلات العزف، فينظر في هذه الحال إلى موضوع الأغنية، هل هو موضوع شريف ليس فيه ما يخل بالشرف أو المروءة وليس فيه ما يدعو إلى المجون والعشق والغرام وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به أحيانا إذا لم يفرط في الاستماع إليه. وأما إذا كان موضوع القصيدة سافلا مشتملا على ما لا ينبغي من الغرام والعشق وإثارة كوام النفوس فإن هذا لا يجوز الاستماع إليه. نعم. إذا هذا تسأل عن زوجها لا يصلي ولكنه لا يصلي مع الجماعة ويصلي في البيت، فهل تبقى معه أو تطلب فسخ النكاح؟ والجواب على ذلك أنها لا تطلب فسخ النكاح، أي لا يلزمها أن تطلب فسخ النكاح ولها أن تبقى معه، ولكن يجب عليها أن تنصح دائما وتخوفه من الله وتبين له عقوبة المتخلف عن الصلاة مع الجماعة، وتبين له ثواب المصلي مع الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فلعل الله أن يهديه على يديها. نعم. لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة لا شك أنه من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة. وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به. لا يجوز للمرأة أن تستعمل السؤال هو أن هو عن المرأة تستعمل حبوب منع الحمل من أجل إكمال الدراسة أو من أجل تأخر الحمل عنها لأن معها ولدا صغيرا، ولكن زوجها لا يريد هذا، أي إنه يريد الإنجاب. والجواب على ذلك أن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا زوجها مهما كانت الأسباب، كما أنه لا يجوز للرجل أن يمنع ما يحصل به الإنجاب إلا برضا زوجته. ولهذا قال العلماء: يحرم على الرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة. ولكن لو أن الزوج أذن لزوجته أن تستعمل ما يمنع الحمل، فما حكم استعمال هذه الحبوب؟ الذي أرى وبناء على ما سمعت من الأطباء أن تحريم استعمالها أقرب من تحريره، وذلك لأنها مضرة جدا على الرحم وعلى الدم وعلى الحمل في المستقبل، فإن كثيرا من الحمل الذي يخرج مشوها يكون من أسبابه أن تستعمل المرأة هذه الحبوب كما حدثنا بذلك. وإذا قدر أنه ليس هناك ضرر وهو تقدير مفروض لا واقع، فإن الذي ينبغي أن لا تستعمل المرأة ما يقلل الإنجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج المرأة الولود، وذلك من أجل كثرة الإنجاب، والأمة كلما كثر أفرادها زادت عزا واكتفاء بذاتها عن غيرها. ولهذا ذكر شعيب قومه بهذه النعمة فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها، لأن كثرة الأفراد كما أسلفت فيه عزة الأمة وكرامتها واكتفاؤها بذاتها عن غيرها. السؤال عن الزوج إذا امتنع من صرف العلاج لامرأته بحجة أن عندها راتبا، والجواب على ذلك أنه لا ينبغي للزوج أن يبخل على زوجه على زوجته بمثل هذا إذا كان غنيا قادرا. أما إذا كان حاله وسطا وهي عندها من المال ما يكفي لكونها موظفة فإن له الحق في أن يمتنع من ذلك، لا سيما إذا كان العلاج يحتاج إلى مال كثير. وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء الشرع، فمنهم من يرى أن الدواء والعلاج لا يلزم الزوج منه شيء بكل حال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من يفرق بين عادة وعادة. فإذا كان من المعتاد عند الناس أن الزوج ينفق على زوجته مثل هذا فإنه يجب عليه، وإذا لم يكن هذا من العادة فإنه لا يجب. على كل حال المرجع في هذا إذا كان هناك نزاع إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك نزاع فالصلح يكون قريبا من الطرفين فيصلح بينهما. نعم. أختان أرضعت كل واحدة منهما ابن الأخرى، فما حكم بقية الأخوة؟ الجواب على ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا لها، وصار أولادها الذكور والإناث إخوة له. فهاتان الأختان، لنفرض أن ابن إحداهما اسمه خالد وابن الأخرى اسمه محمد، فإذا رضع محمد من أم خالد صار أخا لجميع أولادها الذكور والإناث، وإذا رضع خالد من أم محمد صار أخا لها لجميع أولادها من ذكور أو إناث. أما إخوة خالد بالنسبة لإخوة محمد فلا علاقة لهم في الرضاع، وكذلك العكس بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الرضاع إنما ينتشر حكمه إلى المرضع وإلى ذريته لا إلى آبائه وأمهاته ولا إلى إخوانه وأعمامه. بالنسبة للإخوة من الأب يكونوا إخوة من الأب، يعني مثلا لو أن الرجل له زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا، فإن هذا الطفل الذي أرضعته يكون أخا لأولادها من الأم والأب، ويكون أخا لأولاد الزوجة الأخرى من الأب فقط، كما أنه لو كان لأمه التي أرضعت أولاد من زوج سابق فإن أولادها من الزوج السابق يكونون إخوة له من الأم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن المعلوم أن النسب يكون فيه إخوة أشقة، أي من أم وأب، وإخوة من أب فقط وإخوة من أم فقط. نعم. امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم أعادها، وبعد مدة تبين أن الطلقة الأخيرة هي الثالثة وقد أنجبت منه بعد ذلك، فما حكم الأولاد؟ والجواب على هذا أن الأولاد أولاد لهذا الرجل الذي تبين أنه طلقها ثلاثة، وذلك لأنه كان جاهلا أو كان ناسيا للطلاق الثلاث. فالأولاد أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم انتسابا صحيحا، لأنهم خلقوا من جماع بشبهة، ومن أجل الاحتياط للنسب جعل الشارع الوطء بشبهة كالوطء الحلال المحقق. امرأة، السؤال: امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم طلبت منه الطلاق الطلقة الثالثة فأبى وأصرت على طلبها ذلك، فقال لها: ستكونين طالقا يوم الأربعاء، وكان ذلك يوم السبت، وفيما بين السبت والأربعاء تراجع عن قوله، فهل يكون رجوعه صحيحا ولا تطلق؟ والجواب على ذلك أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بزمن فقال لها: إذا كان يوم الأربعاء فأنت طالق، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يملك التراجع عنه، بل إذا جاء الوقت الذي حدد فيه الطلاق فإن الطلاق يقع. وعليه فنقول إن قول الزوج إنه إذا جاء يوم الأربعاء ستكونين طالقا، إذا كان قصده بذلك إيقاع الطلاق، فإنه إذا كان يوم الأربعاء طلقت ولو تراجع عنه. وأما إذا كان قصده في قوله ستكونين طالقا، أي أني سأطلقك يوم الأربعاء وتكونين طالقا بهذا الطلاق الذي أطلقك يوم الأربعاء، ولكنه لم يطلقها في يوم الأربعاء، فإنه ليس عليه شيء، لأنه في الصورة الأخيرة يكون وعدا وليس تعليقا. فإذا قال: إذا كان يوم الأربعاء سأطلقك، وجاء يوم الأربعاء ولم يطلقها، لم يكن طلاق. ما حكم تقبيل الأب والعم والخال في الوجه؟ يعني كأن المرأة تسأل عن حكم تقبيل الرجل لابنته أو لأخته أو لابنة أخيه في الوجه. والجواب على ذلك أن الأصل الجواز، ولكن إذا خيفت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الشرع قد سد الذرائع الموصلة إلى الفتن. ولهذا نقول إن تقبيل الرجل لابنته على الخد أو على الجبهة لا بأس له، لأن محذور الفتنة بعيد. وأما ابن الأخ وابن العم، وأما ابن الأخ والعم والخال وما أشبه ذلك، فإنه قد تكون هناك فتنة، ولهذا كره العلماء أن يقبل الرجل ابنة أخيه أو عمته على الوجه. أما الأب والابن فالمحذور فيهم بعيد ولا حرج في ذلك. نعم، عليكم السلام. السؤال عن جواز الائتمام بالإمام بواسطة التلفزيون، يعني أن يصلي الإنسان خلف إمام بواسطة مشاهدته في التلفزيون. والجواب على ذلك أن هذا لا يجوز، لأن الإمام لا بد أن يكون مع المأموم في مكان واحد، وإن لم يكن في مكان واحد فلا بد من اتصال الصفوف بينهما حتى تظهر الجماعة حقيقة في المكان والأفعال. ومن المعلوم أن الصلاة عن طريق التلفزيون لا يتحقق فيها هذا الشرط، فلا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة التلفزيون. كيف يمكن اتقاء شر الساحر مع العلم بأن السحر سوف يقع قريبا؟ الجواب: يمكن اتقاؤه إذا صار الأمر متحققا في القرائن القوية الظاهرة، بأن تقام البينة على هذا الساحر حتى يمنع من السحر. ولكنني بهذه المناسبة أحب أن أحذر مما انتشر بين الناس اليوم من كثرة الأوهام حتى ان الانسان ربما يصاب بالزكام فيقول انه مسحور او انه مصاب بالعين او ما اشبه ذلك. ولهذا كثرت الشكاوى من العين ومن السحر، مع انه ربما يكون امرا وهميا خياليا لا حقيقه له. فالذي ينبغي للانسان الحازم ان يتوكل على الله وان لا يخضع لهذه الاوهام والتخيلات. السؤال عن الدبلة، هل هي فيها تشبه بالنصارى؟ الجواب على هذا أنه قد قيل إن الدبلة مأخوذة من عادات النصارى، وإذا كان الأمر كذلك فإن من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن إذا كان المقصود أن تلبس أن يهدي الرجل لزوجته خاتما من ذهب ليس فيه ما يدل على العقيدة الفاسدة، كما يذكر أن بعضهم يهدي إلى زوجته خاتما من ذهب كتب عليه اسمه ويأخذ منها خاتما من ذهب أو من فضة مكتوبا عليه اسم زوجته، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على عقيدة فاسدة، وهي أن هذا الخاتم ما دام قد كتب عليه اسم الزوجة ولبسه الزوج أو بالعكس فإن الزوجية ستدوم بينهما، وهذا باطل لا أصل له. كما أن لبس الرجل خاتم الذهب على أي حال كان محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور أمته وأحله لنسائه. السؤال عن الرجل إذا كان يضرب زوجته بلا سبب، والجواب على هذا أن ضربه زوجته بدون سبب محرم لأنه عدوان عليها، والله عز وجل إنما أباح ضرب الزوجة لسبب، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولها الحق في هذه الحال أن تطلب منه الطلاق لأجل عدوانه عليها، ولكن الذي أرى أنه إذا لم يمكن علاج المسألة بينها وبين زوجها فلتطلب من أولياء أمورها من أب أو أخ أو غيرهما التدخل في هذا الأمر لإصلاح ما بينهما. حكم امرأة تساهلت في الطهارة وبناء على تساهلها أخرت الصلاة عن وقتها، والجواب على هذا أنها قد فعلت إثما كبيرا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحرص فيما يستقبل من أمرها على أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر الله به ورسوله. ونسأل الله لنا ولها التوبة النصوح وأن يجعلنا من أهل الخير العاملين بما يرضيه. ونقتصر على ما وردنا من الأسئلة لأن وقت الأذان قد حان، ونسأل الله أن يجعل هذه الإجابات نافعة مقربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسابيح للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
دور المرأة في إصلاح المجتمع
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات في جدة في هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1400 ليعبر عما في نفسي عن هذا الموضوع الخطير وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأقول مستعينا بالله عز وجل طالبا منه التوفيق للصواب والسداد إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين: النوع الأول الإصلاح الظاهر الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما الثاني وهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر وفي البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لوجهين أو لسببين: السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرها النساء كما دلت على ذلك السنة النبوية. ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكن أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. على كل حال، فعلى المرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وهي أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع. ولذلك أي لإصلاح المرأة للمجتمع أسباب متعددة، فمنها أولا أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة في بنات جنسها. ولكن كيف تصل إلى الصلاح؟ إنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم، بالعلم الشرعي الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إذا أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء سواء كان هؤلاء العلماء من الرجال أو من النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة، فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استعملت في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم. فيتلقى العلم إما من أفواه العلماء وإما من بطون الكتب. ثانيا، لا بد أن تكون المرأة، أو السبب الثاني من إصلاح المرأة للمجتمع، أن يمن الله عليها، أي على المرأة، بالبيان والفصاحة، بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير بيان، تعبر عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل، ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا، أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير؟ نقول الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من علوم العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس ولو قليلة بحيث تعبر عن نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع به أن تصل المعاني إلى أفئدة النساء اللاتي تخاطبهن. السبب الثالث، أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه كما قال ذلك أهل العلم، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتيه الله الحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة اللائقة به، فإذا كان جاهلا عومل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما لكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عومل بما تقتضيه حاله، وإذا كان عالما وعنده شيء من الاستكبار ورد الحق عومل بما تقتضيه حاله. فالناس على درجات ثلاث: جاهل وعالم متكاسل وعالم معاند. ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر فلا بد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وإنما قال ذلك ليعرف معاذ حالهم حتى يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال، ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا. ويدل لاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم. ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فتنحى ناحية في المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة ونهوه وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به، وقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه، أي على البول، ذنوب من ماء، أي دلو من الماء. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى أو القدر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلنأخذ من هذه القصة عبرا. أولا أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة في الإنكار على فاعل المنكر. ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل زجرهم أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به. ومنها، أي من هذه من العبر في هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منكرا لدفع ما هو أنكر منه. المنكر الذي أقره استمرار هذا الأعرابي بالبول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام فإما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث من المسجد بقعة أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. وثانيا أن هذا الأعرابي إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته، ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول. فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة الكبرى فإن هذه المفسدة التي حصلت لن ترتكب. فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة نأخذ منها عبرة، وهي أن المنكر إذا كان لا يزول إلا إلى شيء أنكر منه فإن الواجب الإمساك دفعا لكبرى المفسدتين بصغراهما. ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب وهو الرب عز وجل، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم، وقال نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، أي دلو. ففيه عبرة، وهي أن الأولى المبادرة في إزالة المفسدة، لأن التأخير له آفات، إذ من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها فتطهر من أجل ذلك، ولكن الأولى أن يبادل الإنسان إلى إزالة المفسدة حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. وهذه نقطة هامة جدا، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة خوفا من العجز عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه. فمثلا لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة وأن لا يؤخر، لأنه ربما ينسى في المستقبل أو يعجز عن إزالتها إما لفقد الماء أو لغير ذلك. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبع البول مباشرة ولم يؤخر غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرنا آنفا. في هذا الحديث أيضا من العبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأعرابي بشأن هذه المساجد، وأنها إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال ولم يصلح فيها شيء من الأداء والقدر. فشأن المساجد أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر، وأن لا يعمل فيها إلا ما بنيت له من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. في هذا الحديث من العبر أن الإنسان إذا دعا بالحكمة واللطف واللين حصل من المطلوب ما هو أكبر مما لو أراد معالجة الشيء بالعنف. وقد اقتنع هذا الأعرابي اقتناعا تاما مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل جانب اللين والرفق، لأنه جاهل بلا شك، فإنه لا يمكن لعالم بحرمة المسجد وتعظيمه أن يقوم أمام الناس ليبول في جانب منه. مثال آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم في رمضان، فماذا عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا نادما وليس معرضا مستهترا غير مبال بما جرى منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه، فقال: لا. فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، فقال: لا. ثم جلس الرجل فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. ففي هذه القصة عبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم يزجره ولم يوبخه، لأنه جاء تائبا نادما. وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم جاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه. لذلك عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليهم لولا فقره أن يطعمه 60 مسكينا. أما المثال الثالث فهو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني استنكارا لقوله. فقال واثق لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني. أما المثال الرابع فهو في قصة رجل كان عليه خاتم من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام على الأمة، على ذكور هذه الأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاملة فيها شيء من الشدة على هذا الرجل، والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فلهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي هي أشد من معاملة من ذكرنا. إذن لابد أن يكون الداعية منزلا لكل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال، فهناك جاهل لا يدري، وهناك عالم لكنه عنده فتور وكسل، وهناك عالم لكنه معاند ومستكبر. فيجب أن ينزل كل واحد من هؤلاء المنزلة اللائقة به. والسبب الرابع من أسباب إصلاح المرأة للمجتمع أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم. فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق، بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة، وظهروا على يدها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها، وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب، بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ أن الإصلاح لا بد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح، ولا بد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة يعبدون الأصنام ويقطعون أرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير الحق لم يستسلم، بل لم يأذن له الله عز وجل أن يستسلم للأمر الواقع، بل قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فأمره أن يصدع بالحق وأن يعرض عن الجاهلين ويتناسى جهلهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر، وهذا هو الذي حصل. نعم ربما يقول قائل إن من الحكمة أن نغير لكن لا بالسرعة التي نريدها، لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح، فحينئذ لا بد أن ينتقل الإنسان الناس لإصلاحهم من المهم بل من الأهم إلى ما دونه، أن يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحا ثم ينتقل بالناس شيئا فشيئا حتى يتم له مقصود. السبب الخامس من إصلاح المجتمع أو السبب الخامس لإصلاح المجتمع أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع في المدرسة، سواء كانت الدراسة فيها من الدراسات العليا أو فيما دونها، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. وقد بلغنا ولله الحمد أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنها قد ترتب جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية أو العلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه، وهو ثواب باق لها بعد موتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات أو من خلال المجتمعات في المدارس أو غيرها، كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع. هذا هو ما حضرني الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع وذكر الأسباب التي يكون بها الإصلاح، والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أخيرا نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما سمعنا. ولا شك أيها الأخوات المسلمات أن المرأة المسلمة إذا صلحت فإن صلاحها سوف يتعداها إلى غيرها، ونبشركن ببشارة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة المتقية التي أصلحت قلبها والتزمت للسير على طريق الله. وهذه البشارة للمرأة خاصة وليست للرجل، وهي أنها تخير يوم القيامة في حال دخول الجنة من أي أبواب الجنة شاءت، كما جاء ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. ومن لديها سؤال فلتتفضل.
السؤال يقول: هناك في الكلية من تفتي الطالبات بأن الركوب مع السائق ليس بخلوة، وأن العلماء يختلفون في ذلك، وأن هذا لو فرض أن يكون خلوة فإنه من باب سد الذرائع، وما كان كذلك. وما يباح كما ذكر ابن القيم. نعم. فما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت. وهذه العبارة من أبلغ العبارات في الزجر والنهي، لأن الفرار من الموت أمر معلوم بطبيعة البشر، بل حتى بطبيعة الحيوان. فإذا كان خلو الحمو وهو قريب الزوج لزوجة قريبه هو الموت، فهذا يعني أنه يجب الفرار منه. وثبت عنه أيضا أنه خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة في السيارة وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه ليس بخلوة، فإنه إن لم يكن خلوة فهو أشد، لأن السائق يتصرف في السيارة كيفما شاء. وقد وردت علينا أسئلة في هذا الأمر تدل على خطورته، وأن الإنسان مهما بلغ من العفاف فإن الشيطان في هذه الحال يجري منه مجرى الدم ويغريه ويمنيه، وإذا لم يحصل وإذا لم تحصل الفتنة في أول مرة فإنها قد تحصل في المرة الثانية أو المرة الثالثة. وأما إفتاء بعض النساء بذلك بناء على خلاف العلماء، فإننا لو أردنا أن نجعل من خلاف العلماء وسيلة إلى الإفتاء بما ظاهر النصوص تحريمه لا حصل في هذا خلل كثير، ولكنا من المتتبعين للرخص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تتبع الرخص حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع رخص العلماء، بل الواجب أن يتبع ما قام الدليل عليه من وجوب أو تحريم أو إباحة. وأما قول السائل إن تحريم الخلوة من باب سد الذرائع، فإننا نقول له: ما هو دليلك على أن هذا من باب سد الذرائع؟ قد يكون من باب الغايات وليس من باب الوسائل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة بالمرأة لذاتها، أي لذات الخلوة، لا لأنها قد تكون وسيلة إلى الفاحشة، بل تكون هي نفسها غاية مقصودة للشارع، وحينئذ لا يرد ما استشهد به السائل من كلام ابن القيم رحمه الله في أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة، ومثل لذلك ببيع الرطب بالتمر فإنه حرام ولكنه عند الحاجة يجوز كما في العرايا، ومثلوا لذلك أيضا باستعمال الإناء إذا كان مضببا بشيء من الفضة في الحاجة إلى لأم الكسر فإنه جائز، مع أن الشرب بأنة الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما حرام. على كل حال نحن نقول في الجواب عن هذا، أولا من قال إن هذا من باب تحريم، من باب سد الذرائع وأنه من تحريم الوسائل، وثانيا أن نقول إن قوة الداعي في النفس لفتنة المرأة قد يجعله أي يجعل قد يجعل الخلوة شيئا مقصودا وغاية للشر، ولا سيما إذا كان الراكب شابا والراكبة كذلك شابة. السؤال عن المساهمة في شركة صافولة، السؤال عن المساهمة في شركة صافولة وغيرها من الشركات، والجواب عن ذلك أن نقول أو أن نجيب بجواب أعم من السؤال. فالمساهمة في الشركات المطروحة على قسمين: القسم الأول أن تكون المساهمة في دور الربا وهي البنوك، فهذه لا تجوز المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه، لأن المشاركة فيها مشاركة في الربا، والربا من أكبر الذنوب، بل إن الله تعالى توعد عليه بعقوبات عظيمة لا يوجد مثلها في أي معصية دون الشرك. وعلى هذا فنقول إذا كانت المساهمة في شيء من البنوك فهي حرام بكل حال، لأن ذلك من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. أما القسم الثاني فهو المساهمة أو المشاركة في الشركات التي لم تنشأ للربا أصلا، وإنما أنشأت للتجارة والتنمية، ولكن قد يحصل فيها شيء من الربا، فنقول في هذا القسم إن الأولى ترك المساهمة فيه، وهو الورع وهو أسلم للذمة. ولكن لو أن الإنسان قد تورط في ذلك وساهم، أو أراد أن لا يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه يبقى على مساهمته، ثم إذا جاءت الأرباح فإن علم مقدار الربا أخرجه، بل إن علم مقدار الربا لم يدخله في ملكه وبذله في شيء من المصالح كسد حاجة الفقير وإصلاح الطرق وإصلاح المساجد والفرادات في الأسواق أو في المساجد وما أشبه ذلك، وإن كان لا يعلم مقدار الربا فإنه يتصدق بنصف الربح لا يظلم ولا يظلم. وهذا الجواب تندرج فيه المساهمة في صافولة، فنقول الذي يريد أن يسلك سبيل الورع يترك المساهمة فيها، ومن أراد أن لا يسلك هذا السبيل فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكن عليه أن يتحرى ما فيه الربا ولا يدخله في ملكه. سؤال عن امرأة لا يرى زوجها أن تتحجب عن إخوانه، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها مع ستر جميع بدنها؟ والجواب لا، بل الواجب أن تغطي وجهها سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرضى، ولكن عليها أن تقنع بأن كشف الوجه لغير المحارم حرام حتى يقتنع بذلك، فإن لم يقتنع فإن الواجب طلب رضا الله عز وجل وإن غضب الناس، لأن من يلتمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن يلتمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تخالف، نعم، ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها أن تخالف أمر الله عز وجل من أجل رضا الزوج أو غيره من الناس. نعم، عليكم السلام. السؤال عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل على إثر خصام بينهما، ثم بعد مدة طلقها مرة ثانية الثلاث على إثر خصام بينهما، ثم اتصل بها ثانية بل ثالثة بواسطة الهاتف وقال كنت طلقتك وأنا في حال غضب بالثلاث وأنت الآن طالقة بالمليون. والسؤال هل تطلق هذه المرأة بالمليون أو ماذا؟ الجواب على ذلك أنها لا تطلق بالمليون، لأن الطلاق المحدد شرعا هو الثلاث، ولكن إذا ثبت أن الطلقة الوسطى كانت في غضب شديد لا يملك نفسه فيه فإنها لا تقع، وحينئذ تكون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى التي طلقها وهي حامل، والطلقة الأخيرة التي طلقها وهو متأني، ولكنه اختار المليون على الواحدة. وفي هذا الحال نقول إذا كان لديهم إشكال في الموضوع فليتصلوا بنا لترتيب الأمر اللازم لإفتائهم. نعم، السؤال عن شراء الإنسان الشيء بالنسبة، يعني أنه يحتاج إلى أثاث للبيت وليس عنده شيء، فيتفق مع الراجحي أو مع غيره على أن يشتري له هذا الأثاث ثم يبيعه عليه بزائد على الثمن الأصلي بالنسبة، فيذهب الرجل المحتاج إلى هذا الأثاث ويشتري الأثاث من التاجر ويقيد الفاتورة باسم الراشد أو الشركة أو التاجر الذي اتفق معه، فأقول إن هذا حرام ولا يجوز، لأنه تحيل على الربا، فإن حقيقة الأمر أن الراجحي مثلا أقرضه ثمن هذه السلعة بربا، ومن المعلوم عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، أما لو اشترى الأثاث من التاجر الذي عنده هذا الأثاث بقيمة زائدة على القيمة الحاضرة وكان شراؤه بثمن مؤجل فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه محذور شرعي. نعم. وإذا كان الإنسان قد وقع منه هذا العمل فإن الواجب على شركة الراجحي أن تسقط عنه ما أخذت منه من الزيادة. أما بالنسبة للمظلوم الذي أخذت منه هذه الزيادة فإن تمكن من عدم دفعها فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لهذه العملية، والراجحي سوف يطالب بحقه. نعم 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 عليكم السلام. هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق، فقد قلت إنه إذا كان الأمر قد وقع وأن الرجل اشترى السيارة باسم الراجحي والراجحي باعها عليه بأكثر مقسطة، فهنا الإثم على الراجحي مثلا، وعلى هذا إن كان عالما، لكن إذا لم يكن عالما فلا إثم عليه، ونقول إنه لا يلزمه شرعا أن يدفع إلا قيمة السيارة الأصلية، لكن لو ألزمه الراجحي بالدفع ودفع فإنه لا إثم عليه في هذه الحال لأنه غير قادر على الامتناع من الدفع. نعم. استماع الأغاني الوطنية أو غير الوطنية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون معها موسيقى فهذه فالاستماع إلى هذه حرام بكل حال من أجل ما صاحبها من الموسيقى، لأن الموسيقى من المعازف والمعازف حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. القسم الثاني أن لا تكون الأغاني مصحوبة بالموسيقى ولا بغيرها من آلات العزف، فينظر في هذه الحال إلى موضوع الأغنية، هل هو موضوع شريف ليس فيه ما يخل بالشرف أو المروءة وليس فيه ما يدعو إلى المجون والعشق والغرام وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به أحيانا إذا لم يفرط في الاستماع إليه. وأما إذا كان موضوع القصيدة سافلا مشتملا على ما لا ينبغي من الغرام والعشق وإثارة كوام النفوس فإن هذا لا يجوز الاستماع إليه. نعم. إذا هذا تسأل عن زوجها لا يصلي ولكنه لا يصلي مع الجماعة ويصلي في البيت، فهل تبقى معه أو تطلب فسخ النكاح؟ والجواب على ذلك أنها لا تطلب فسخ النكاح، أي لا يلزمها أن تطلب فسخ النكاح ولها أن تبقى معه، ولكن يجب عليها أن تنصح دائما وتخوفه من الله وتبين له عقوبة المتخلف عن الصلاة مع الجماعة وتبين له ثواب المصلي مع الجماعة وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فلعل الله أن يهديه على يديها. نعم نعم. لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة لا شك أنه من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه لأنه من التبرج بالزينة. وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به. لا يجوز للمرأة أن تستعمل السؤال هو أن هو عن المرأة تستعمل حبوب منع الحمل من أجل إكمال الدراسة أو من أجل تأخر الحمل عنها لأن معها ولدا صغيرا، ولكن زوجها لا يريد هذا، أي إنه يريد الإنجاب. والجواب على ذلك أن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا زوجها مهما كانت الأسباب، كما أنه لا يجوز للرجل أن يمنع ما يحصل به الإنجاب إلا برضا زوجته. ولهذا قال العلماء يحرم على الرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة، ولكن لو أن الزوج أذن لزوجته أن تستعمل ما يمنع الحمل فما حكم استعمال هذه الحبوب؟ الذي أرى وبناء على ما سمعت من الأطباء أن تحريم استعمالها أقرب من تحليله، وذلك لأنها مضرة جدا على الرحم وعلى الدم وعلى الحمل في المستقبل، فإن كثيرا من الحمل الذي يخرج مشوها يكون من أسبابه أن تستعمل المرأة هذه الحبوب كما حدثنا بذلك. وإذا قدر أنه ليس هناك ضرر وهو تقدير مفروض لا واقع، فإن الذي ينبغي أن لا تستعمل المرأة ما يقلل الإنجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج المرأة الولود، وذلك من أجل كثرة الإنجاب. والأمة كلما كثر أفرادها زادت عزا واكتفاء بذاتها عن غيرها، ولهذا ذكر شعيب قومه بهذه النعمة فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا. والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها، لأن كثرة الأفراد كما أسلفت فيه عزة الأمة وكرامتها واكتفاؤها بذاتها عن غيرها. السؤال عن الزوج إذا امتنع من صرف العلاج لامرأته بحجة أن عندها راتبا، والجواب على ذلك أنه لا ينبغي للزوج أن يبخل على زوجته بمثل هذا إذا كان غنيا قادرا. أما إذا كان حاله وسطا وهي عندها من المال ما يكفي لكونها موظفة فإن له الحق في أن يمتنع من ذلك، لا سيما إذا كان العلاج يحتاج إلى مال كثير. وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء الشرع، فمنهم من يرى أن الدواء والعلاج لا يلزم الزوج منه شيء لكل حال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من يفرق بين عادة وعادة، فإذا كان من المعتاد عند الناس أن الزوج ينفق على زوجته مثل هذا فإنه يجب عليه، وإذا لم يكن هذا من العادة فإنه لا يجب. على كل حال المرجع في هذا إذا كان هناك نزاع إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك نزاع فالصلح يكون قريبا من الطرفين فيصلح بينهما. نعم. أختان أرضعت كل واحد منهما ابن الأخرى، فما حكم بقية الأخوة؟ الجواب على ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا له، وصار أولادها الذكور والإناث إخوة له. فهاتان الأختان، لنفرض أن ابن إحداهما اسمه خالد وابن الأخرى اسمه محمد، فإذا رضع محمد من أم خالد صار أخا لجميع أولادها الذكور والإناث، وإذا رضع خالد من أم محمد صار أخا لها لجميع أولادها من ذكور أو إناث. أما إخوة خالد بالنسبة لإخوة محمد فلا علاقة لهم في الرضاع، وكذلك العكس، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الرضاع إنما ينتشر حكمه إلى المرضع وإلى ذريته لا إلى آبائه وأمهاته ولا إلى إخوانه وأعمامه. بالنسبة للإخوة من الأب، يكون إخوة من الأب، يعني مثلا لو أن الرجل له زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا، فإن هذا الطفل الذي أرضعته يكون أخا لأولادها من الأم والأب، ويكون أخا لأولاد الزوجة الأخرى من الأب فقط، كما أنه لو كان لأمه التي أرضعت أولاد من زوج سابق فإن أولادها من الزوج السابق يكونون إخوة له من الأم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن المعلوم أن النسب يكون فيه إخوة أشقة، أي من أم وأب، وإخوة من أب فقط وإخوة من أم فقط. نعم. امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم أعادها، وبعد مدة تبين أن الطلقة الأخيرة هي الثالثة وقد أنجبت منه بعد ذلك، فما حكم الأولاد؟ والجواب على هذا أن الأولاد أولاد لهذا الرجل الذي تبين أنه طلقها ثلاثة، وذلك لأنه كان جاهلا أو كان ناسيا للطلاق الثلاث، فالأولاد أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم انتسابا صحيح، لأنهم خلقوا من جماع بشبهة، ومن أجل الاحتياط للنسب جعل الشارع الوطء بشبهة كالوطء الحلال المحقق. امرأة، السؤال: امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم طلبت منه الطلاق الطلقة الثالثة فأبى وأصرت على طلبها ذلك، فقال لها: ستكونين طالقا يوم الأربعاء، وكان ذلك يوم السبت، وفيما بين السبت والأربعاء تراجع عن قوله، فهل يكون رجوعه صحيحا ولا تطلق؟ والجواب على ذلك أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بزمن فقال لها: إذا كان يوم الأربعاء فأنت طالق، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يملك التراجع عنه، بل إذا جاء الوقت الذي حدد فيه الطلاق فإن الطلاق يقع. وعليه فنقول إن قول الزوج إنه إذا جاء يوم الأربعاء ستكونين طالقا، إذا كان قصده بذلك إيقاع الطلاق، فإنه إذا كان يوم الأربعاء طلقت ولو تراجع عنه. وأما إذا كان قصده في قوله ستكونين طالقا أي أني سأطلقك يوم الأربعاء وتكونين طالقا بهذا الطلاق الذي أطلقك يوم الأربعاء، ولكنه لم يطلقها في يوم الأربعاء، فإنه ليس عليه شيء، لأنه في الصورة الأخيرة يكون وعدا وليس تعليقا. فإذا قال إذا كان يوم الأربعاء سأطلقك وجاء يوم الأربعاء ولم يطلقها لم يكن طلاق. ما حكم تقبيل الأب والعم والخال في الوجه؟ يعني كأن المرأة تسأل عن حكم تقبيل الرجل لابنته أو لأخته أو لابنة أخيه في الوجه. وجواب على ذلك أن الأصل الجواز، ولكن إذا خيفت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الشرع قد سد الذرائع الموصل إلى الفتن. ولهذا نقول إن تقبيل الرجل لابنته على الخد أو على الجبهة لا بأس له، لأن محذور الفتنة بعيد. وأما ابن الأخ وابن العم وأما ابن الأخ والعم والخال وما أشبه ذلك فإنه قد تكون هناك فتنة، ولهذا كره العلماء أن يقبل الرجل ابنة أخيه أو عمته على الوجه. أما الأب والابن فالمحذور فيهم بعيد ولا حرج في ذلك. نعم، عليكم السلام. السؤال عن جواز الاهتمام بالإمام بواسطة التلفزيون، يعني أن يصلي الإنسان خلف إمام بواسطة مشاهدته في التلفزيون. والجواب على ذلك أن هذا لا يجوز، لأن الإمام لا بد أن يكون مع المأموم في مكان واحد، وإن لم يكن في مكان واحد فلا بد من اتصال الصفوف بينهما حتى تظهر الجماعة حقيقة في المكان والأفعال. ومن المعلوم أن الصلاة عن طريق التلفزيون لا يتحقق فيها هذا الشرط، فلا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة التلفزيون. نعم، كيف يمكن اتقاء شر الساحر مع العلم بأن السحر سوف يقع قريبا؟ الجواب يمكن اتقاؤه إذا صار الأمر متحققا بالقرائن القوية الظاهرة، بأن تقام البينة على هذا الساحر حتى يمنع من السحر. ولكنني بهذه المناسبة أحب أن أحذر مما انتشر بين الناس اليوم من كثرة الأوهام، حتى أن الإنسان ربما يصاب بالزكام فيقول إنه مسحور أو إنه مصاب بالعين أو ما أشبه ذلك. ولهذا كثرت الشكاوي من العين ومن السحر، مع أنه ربما يكون أمرا وهميا خياليا لا حقيقة له. فالذي ينبغي للإنسان الحازم أن يتوكل على الله وأن لا يخضع لهذه الأوهام والتخيلات. نعم، السؤال عن الدبلة، هل هي فيها تشبه بالنصارى؟ الجواب على هذا أنه قد قيل إن الدبلة مأخوذة من عادات النصارى، وإذا كان الأمر كذلك فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن إذا كان المقصود أن تلبس المقام أن يهدى الرجل لزوجته خاتما من ذهب ليس فيه ما يدل على العقيدة الفاسدة، كما يذكر أن بعضهم يهدي إلى زوجته خاتما من ذهب كتب عليه اسمه ويأخذ منها خاتما من ذهب أو من فضة مكتوبا عليها عليه اسم زوجته، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على عقيدة فاسدة، وهي أن هذا الخاتم ما دام قد كتب عليه اسم الزوجة فإن ولبسه الزوج أو بالعكس فإن الزوجية ستدوم بينهما، وهذا باطل لا أصل له، كما أن لبس الرجل خاتم الذهب على أي حال كان محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور أمته وأحله لنسائه. السؤال عن الرجل إذا كان يضرب زوجته بلا سبب، والجواب على هذا أن ضربه زوجته بدون سبب محرم لأنه عدوان عليها، والله عز وجل إنما أباح ضرب الزوجة لسبب، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولا الحق في هذه الحال أن تطلب منه الطلاق لأجل عدوانه عليها، ولكن الذي أرى أنه إذا لم يمكن علاج المسألة بينها وبين زوجها فلتطلب من أولياء أمورها من أب أو أخ أو غيرهما التدخل في هذا الأمر لإصلاح ما بينهما. حكم امرأة تساهلت في الطهارة وبناء على تساهلها أخرت الصلاة عن وقتها، والجواب على هذا أنها قد فعلت إثما كبيرا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحرص فيما يستقبل من أمرها على أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر الله به ورسوله. ونسأل الله لنا ولها التوبة النصوح وأن يجعلنا من أهل الخير العاملين بما يرضيه، ونقتصر على ما وردنا من الأسئلة لأن وقت الأذان قد حان، ونسأل الله أن يجعل هذه الإجابات نافعة مقربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى.